بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسره حيا. رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم. وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم. وعن سعد بن أبي وقاص قال: وزاد ابن ماجه من حديث أم سلمة رضي الله عنها في الإثم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: إلحدوني لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. وللبيهقي عن جابر رضي الله عنه نحوه. وزاد: ورفع قبره عن الأرض قدر شبر، وصححه ابن حبان. ولمسلم عنه رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عثمان بن مضعون وأتى القبر فحفى عليه 3 حفيات وهو قائم. رواه الدارقطني. وبالله التوفيق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا حديث عائشة رضي الله عنها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. أخرجه أبو داود بإسناد على شرط مسلم، وهكذا أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة بإسناد مسلم رحمه الله. وفي حديث سلمة تصريح في الإثم، المقصود أن هذه الصحيحة يدل على تحريم كسر عظم الميت، وأن كسره ميتا كسره حيا، يعني الإيذاء الميت تقطيعه وتكسير عظامه كالحي فلا يجوز، فهو محترم حيا وميتا. المسلم حي محترم حيا وميتا، فالواجب عدم التعرض له لما يؤذيه ويشوه خلقته. ويستنبط من هذا تحريم التمثيل به لمصلحة الأحياء، كأن يؤخذ قلبه أو رئته أو كليته أو غير ذلك، لأن هذا أبلغ من كسر عظم الميت، لأنها كله أذى، كله تمثيل للميت وانتهاك لحرمته. قد شاع من الناس الآن تبرع بالأعضاء وشراءه من بلاد بعيدة. قد اختلف العلماء في هذا، منهم من أجاز ذلك وقالوا إن مصلحة العين مقدمة على مصلحة الميت، وأن الناس يحتاجون إلى أخذ من الأموات لكثرة مرض الكلى وغيرها، وهذا فيه نظر. والأظهر عندي أن ذلك لا يجوز، الأقرب عندي أنه لا يجوز، وأنه من جنس كسر عظم الميت. ومعناه تلعب الميت، هذا يأخذ كليته، وهذا يأخذ قلبه، وهذا يأخذ كذا، وهذا يأخذ كذا، معناه صار لا قيمة له. والورثة قد يطمعون ولا يبالون، قد يطمعون في المال ولا يبالون. والورثة لهم ماله، مهم جسمه، ما يرثون جسمه الورثة، يرثون ماله. أما التلاعب بجسمه وبيعه على الناس فهذا خلاف ما شرعه الله من احترام ميت واحترام أعضائه، وأن الواجب تغسيله تكفينه وتطيبه ودفنه على حاله في قبره. والحديث الثاني حديث سعد بن أبي وقاص أحد العشرة مثلهم الجنة رضي الله عنه، أنه قال لما حضره الأجل: الحدوا لأحدى وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أن الصحابة اختلفوا في ذلك ثم اتفقوا على أن يلحدوا له عليه الصلاة والسلام فلحدوا له لحدا، وكانوا في المدينة ترى يشقون وترى يلحدون، يشقون القبر ثم يضعون الميت ثم يجعلون عليه ما يستر عن التراب، وترى يلحدون، فاختار الله لنبيه اللحد فهو أفضل، اللحد أفضل، ولهذا اختاره سعد كما اختار الله اختاره النبي عليه الصلاة والسلام، واللحد كونه يحفر لجانب القبر من جهة قبلة ما يتسع للميت ثم يوضع فيه ويوجه إلى قبلة ويقام عليه اللبن حتى يقيه التراب، هذا هو الأفضل. والشق جائز وتدعو له الحاجة، إذا كانت الأرض رديئة ما يستقيم اللحد ينهدم القبر، فإذا كانت الأرض ضعيفة يكون شقا في الأرض ثم يوضع عليه اللبن، عندما يوضع الميت في الشق يعمق الشق ثم يوضع اللبن عليه ويطين ثم يهال عليه التراب. وأما حديث ابن عباس اللحد له والشق لغيرنا فحديث ضعيف في إسناده، حديث الأعلى الثعلبي هو ضعيف عند أئمة الحديث، ولهذا كانوا في المدينة يعملون بهذا وهذا تارة هذا وتارة هذا. واستقر من فعل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن اللحد أفضل. والحديث الثالث يقول صلى الله عليه وسلم، يقول جابر رضي الله عنه وحديثه في هذا حديث سعد أنه رفع قبره قطرة شمس، هذا هو الأفضل، يرفع قبره حتى لا يوطى، حتى يعرف أنه قبر يحترم ولا يوطى ولا يمتهن قطرة شمس، ويوضع عليه حصبة أو رشب الماء حتى يثبت التراب حتى لا يضيع. ورد أن قبره صلى الله عليه وسلم بطح ببطحاء، فالحاصل أن إذا تيسر بطحه بحصباء أو رشه بالماء فهو أفضل حتى يثبت التراب ولا ينجرف ويكون قد رشب وما يقاربه، ولا يبنى عليه لا يجصص ولا يبنى عليه شيء. قوله في حديث جاء نهى رسول الله يجلس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فالتجسيس لا يجوز والبناء لا يجوز والقعود عليه لا يجوز لأنه امتهان له، والقبور محترمة فلا يجلس عليها ولا توطى، وإنما يسلم على أهلها السلام ويمشى بينها عند الحاجة، أما الوطي فلا يوطى عليها ولا يجلس عليها ولا تجصص ولا يبنى عليها، لأن البناء عليها والتجسيس من أسباب الغلو. في حديث عمرو بن ربيعة أنه صلى الله عليه وسلم حثى قبر ثلاث حثيات، قد يدل على من حث عليه وشارك فله أجره، ومن حث ثلاث حثيات فلا بأس، مشاركة نوع مشاركة. والسنة مثل ما تقدم أن الزائر أن المشيع يشترك في دفنه والدعاء له بعد الدفن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشترك ويدعو الفرع، يعني قال اللهم استغفر لاخيكم وسأله التثبيت فانه لا يسأل، هذا السنه يشترك في التراب في الدفن اذا تيسر، واذا فرغوا دعوا له اللهم اغفر له يجعل بالثبات بقول الثابت، اللهم اغفر له وثبته بقول الثابت، يثبته عند السؤال بقول الثابت، هذا هو السنة إذا دفن المسلم. نعم وفق الله الجميع.
إنارة المقابر، إنارة المقابر بالإضاءة والمصابيح أعمدة حول القبور تكون هل فيه وجه مشابهة؟
إذا كان لمصلحة يكون في السور لمصلحة الناس من دفن الظلمة فلا بأس، ثم يوضع على القبر لا، الحديث ابن عباس لا رسول الله رسول الله من منع القبور أو اتخذ أهل المساجد والسرج، ومن اتخذ أهل المسجد أو سراج لتعظيمها لا يجوز. أما إذا كان لمصلحة الدافنين في ليلة الظلمة يشب ليلة الظلمة أو للشارع الذي يمر عندها فلا بأس، إذا كان للشارع لا بأس، وهو بالقبور أو لمصلحة الذين يدفنون لما توجد عند الحاجة تشب أو يأتون بصلاة معهم.
الشارع وسطها
والله لا بأس الشارع لا بأس لأن خطر ظن خطر.
والله إذا احتمح
نعم
يزرع من ميت الكافر
هذا في التفصيل كان مستعمن أو معاهد أو ذمي ما يتعرض له فإن كان حربي يحرر له هجر لكن النبي صلى الله عليه وسلم دفن أبا طالب دفن دفنها أو لا حتى لا يتعدى به الناس نعم لا ما في قصاص ما في قصاص قصاص الأحياء
طبعا كذا سمح الورثة
بأخذ
من الميت
ما لهم حق وهم ملكهم الميت وهم ملكهم الموال أو ملكهم المال وهم الميت وهم ملك لهم
إذا أوصى صلى الله عليه
نعم
إذا أوصى
ولو أوصى ولو أوصى وهم ملك له جسمه وهم ملك له لا يقطع يديه وهي من أصابعه
ما يقبل
وهم ملك له إذا كان حربي أرصها إذا كان حربي أبعث أما الجثث المستعملة والمعاهدة التي بينه وبينه عهد أو ذمة الأجسام مو محترمة.
أحسن الله إليك يا شيخ أحسن الله إليك إذا أراد المسلم أن يلين قلبه بزيارة المقبرة بين حين وآخر هل في ذلك شيء؟
الزيارة كلها تلين زور القبور فإن أذكركم بالآخرة طيب سنة
أحسن الله
إليك شريعة لنا ذكر القلب زين القلوب
أحسن الله إليك. السؤال الثاني بعض الشباب يذهبون معهم شباب غافلون بقصد تخويفهم بالرجوع إلى الله ما رأيكم بذلك؟
جزاهم الله خير الدعوة إلى زيارة القبور طيب جعل العلامة على قبر لا بأس علامة حجر ولا عظم ولا شيء يعرف لكن غير كتابة لا يكتب عليه ثم في حديث الرسول الآخر أن رسولنا هل يكتب عليه وأن يجصص وأن يبنى عليه وأن يزاد عليه من غير كرامة
لا
للتحريم يا
شيخ.
نعم.
استوت له وضع علامة بخاف لكن ليست كتابة علامة إشارة.
استفهام
أو ليست كتابة باسمي.
الكتابة ما يصح. ولا أرقام ما يصح.
لون
يعني. لأن الأرقام كتابة.
لون.
يعني.
أما إذا أصبع الحجر شيء علامة سواد أو صفرة ما يضر شيء.
ما حكم من أتى
القبر
وحتى.
مروان علم قول عثمان المظلوم بعلامة.
ما حكم أن القبر حتى عرف
ثلاث حفيات من قال يعني بعد الدفن عند الدفن مع الدافنين لا الله لكن إذا كمل معهم طيب
أحسن رأيك في بعض كنيسة الطب يشترون الجثث من دول شرق آسيا ويشرحونها
والله ما عندي إذا كان جثث حربية ما ينبغي التعرض لها
لا مو بجثة حربية يعني نفس أهل الميت هناك يبيعونها له
الله ما ينبغي إلا شراها الله لا ينبغي إلا شراها إذا كانت غير حربية المستعملة المعاهدة
تشريح الجنازة إذا صار مشكوك في قتلها وكذا
إذا كان العلة شرعية يعني يعرف لماذا قتل أو كان العلة شرعية لا بأس يعرف
سؤال التثبيت للميت يا شيخ يكون
بعد الدفن ولا اثناء الدفن؟ نعم.
سؤال التثبيت للميت
بعد الدفن بعد
الفراغ
من الدفن
بعد
فراغ
من الدفن
نعم. يقف عليه يدعو له بالمغفره واتبعه ثم عند الدفن يقول بسم الله وعلى منك رسول الله يدعو له الله مغفره ما يحب ان دعا له فلا باس
صحيح ابن حبان حديث جابر
حديث سعد حديث وفي قبره قال رجل
نعم
ما رجعت لكن العمل عليه لا يرفع كثير الرسول نهى رفع القبور نعم
نعم التبرع بالدم جائز يا شيخ
نعم
التبرع بالدم
عند الحاجة لا بأس لكن ما يضره والمتبرع عليه يحتاج وهو لا يضره لا بأس
تحل حول القبر حتى
ما يكون الدهاء فيكون الإنسان مستقبل القبلة النبي وقف عليه قال استغفروا لأخيك وصف التثبيت ما قال مستقبل القبلة إذا أي سار مستقبل ولا مستقبل إذا استقبل القبر ودعا له ما في شيء إن شاء الله
ما ينهى عنه
إيش
استقبال
القبر عند الدعاء لا ما ينهى عنه سواء استقبله ولا استقبل قبله كله جائز. جاء في بعض الروايات من رفع يديه عليه الصلاة والسلام يضع في يديه فلا بأس.
يضع القبر بينه وبين القبلة.
شيء يمين أو شمال أو قدام القبلة هذا أمر واسع. الصحابة دعوه ومسمعوا من هنا ومن هنا ومن هنا.
السلام عليكم. عمرو بن العاص صحيح مسلم قال واجلسوا بعد قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحم.
هذا اجتهاد من أبو اجتهاد من رضي الله عنه معه بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكفي الوقت القليلة والدعاء تكفي إن شاء الله.
ويرفع يديه الشيخ
ورفع فلا بأس.
هذه أوقات فضل
ثبت في حديث عائشة أنه زار القبور ودعا ورفع يديه عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الروايات الدفن رفع يديه ودعا.
هذه أوقات أحسن عليك الدفن يعني في النهار أفضل من الليل أو
لا حسب التشريع في الليل والنهار إلا عند غروب الشمس وعند طلوعها وعند قيامها على أفضل التأجيل. حديث عقبه بن عامر ثلاث أربع ساعات كان رسول الله أن نصلي فيهن وأن نقرأ فيهن وتعالى هذه أوقات ضيقة.
عفى الله عنك هل الميت يلقن بعد الدفن يقول يا فلان يا ابن فلان؟
لا بدعة هذا مو صحيح. يلقن قبل الموت يقول لا إله إلا الله ويكفر الله عنده أما بعد الموت ما يلقن لا عند القبر ولا عنده بدعة.
إذا زار الإنسان المقبرة بدعاء لأحد أقاربه الموتى الموجودين فيها لا بد من الدعاء أمام القبر بعينه أو يكفي؟
لا يدعو لهم في بيته وفي الطريق ما في بأس. وإذا زار القبر دعا لهم عند زيارة ما في بأس. الدعاء يدعو لهم في كل مكان في الطائرة وفي السيارة وفي القطار وفي الطريق وفي فراش نومه في كل مكان الحمد لله.
هل في خصيصة للقيام عند القبر للدعاء؟
نعم
فيه خصيصة للقيام عند
مشروع مشروع مشروع
نعم
مشروع مثل ما فعل النبي صلى الله عليه
وسلم. أحسن
رأيك إذا كان ما في إذا زاره وقف ودعا له أو عند الدفن مشروع.
أحسن رأيك إذا كان ما في الميت أولياء وكان ميت امرأة هل يعتبر أحد وينزل القبر؟
ما في حتى لو لها أولياء ما
وضع
الرسول صلى الله عليه وسلم وضع ابنته في القبر غير المحارم وهو موجود عليه الصلاة والسلام.
أحسن تغطية قبر المرأة
أفضل أفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز وعن عثمان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الحاكم. وعن ضمرة بن حبيب رضي الله عنه أحد التابعين قال كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله ثلاث مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد. رواه سعيد بن منصور موقوفا وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. رواه مسلم. زاد الترمذي فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة. اخرجه ابو داود. وعن ام عطية رضي الله تعالى عنها قالت اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ننوح. متفق عليه.
صلى الله
وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث كلها تعلق بالميت عند الدفن وبعد الدفن وبعد، وكذلك تعلق بزيارة القبور. الحديث الأول حديث عثمان رضي الله عنه يدل على شرعية الدعاء الميت بعد الدفن وأنه يسحب أن يوقف عليه ويدعى له بالمغفرة والثبات. كان صلى الله عليه وسلم إذا فرع منه يوقف عليه وقال استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. ولهذا قال جل وعلا في وصح المنافقين ولا تصلي على أحد من مات أبدا ولا تقوم على قبره. المنافق لا صلى عليه ولا يوقف على قبره الدعاء. أما المسلم فإنه صلى عليه ويوقف على قبره الدعاء بعد الدفن. وأما حج رمضان بن حبيب حج التابعين رواية بيومها في التلقين بعد الموت وأن كان يستحب تلقينه بعد الموت.